بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: المجلس السابع عشر في أهل الزكاة. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى الزكاة وأصنافها مما تخرج، ذكر لمن تخرج الزكاة، وهم أهل الزكاة المستحقون لها، الذين بينهم الله جل وعلا في كتابه بيانا شافيا كافيا. قال: الحمد لله الذي لا رافع لما وضع، ولا واضع لما رفع، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا قاطع لما وصل، ولا واصل لما قطع، فسبحانه من مدبر عظيم وإله حكيم رحيم، فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع. أحمده على جميع أفعاله، وأشكره على واسع إفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحكم ما شرع وأبدع ما صنع، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله، والكفر قد علا وارتفع وصال واجتمع، فأهبطه من عليائه وقمع، وفرق من شره ما اجتمع. صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي نجم نجم شجاعته يوم الردة وطلع، وعلى عمر الذي عز به الإسلام وامتنع، وعلى عثمان المقتول ظلما وما ابتدع، وعلى علي الذي دحض الكفر بجهاده وقمع، وعلى جميع آله وأصحابه ما سجد مصل وركع وسلم تسليما. إخواني، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. في هذه الآية الكريمة بيّن الله تعالى مصارف الزكاة وأهلها المستحقين لها بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحمته. وهذا كما تقدم معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن الأمر إذا كانت الأمة بحاجته يبينه الشارع بيانا شافيا كافيا. فهذه المصارف بيّنها الله جل وعلا في كتابه كما سمعت في الآية بيانا واضحا جليا، وأنها إنما تصرف الزكاة لهذه الأصناف الثمانية، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا كافيا. فما علينا إلا أن نتفقه في دين ربنا، وأن نأخذ علمنا من الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن. وما كان من اجتهاد لأهل العلم فمن آتاه الله آلة الترجيح وكان أهلا لذلك رجح ما ترجح عنده بالدليل، وما كان من عامة الناس أخذ بقول وعلم من يثق بعلمه دون تعصب. والمعنى دون تعصب أن لا يعقد الولاء والبراء على أمر فيه سعة، وقد يكون قول المجتهد الذي أخذه ذلكم الآخذ مرجوحا في حقيقة الأمر. فبالعلم تتنور البصائر، وتعرف ما كان عليه السلف من تعظيم الدليل والأخذ به. قال: وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية. الحصر مأخوذ من قوله تعالى إنما، فهي أداة حصر. والأصناف الثمانية التي ذكرها الله جل وعلا، وبين أن صرفها فيهم فريضة لازمة، كما قال الله فريضة من الله، وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته، فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز تعديها وصرف الزكاة في غيرها، إذ الأمر ليس محل اجتهاد، الأمر أمر اتباع، لأن الله جل وعلا بيّن ذلك. فلا يجوز تعديها وصرف الزكاة في غيرها، ما هو الدليل؟ قال: لأن الله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكم في وضع الشيء في موضعه. ولهذا ختم هذه الآية باسمين من أسمائه الحسنى، والله عليم حكيم جل شأنه، فخص الزكاة الواجبة في هذه الأصناف الثمانية لعلمه الواسع وحكمته العظيمة جل شأنه. وليس هذا في أمر الزكاة فحسب، بل في كل أمر الشرع. ولهذا استدل الشيخ: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحسن. فالاستفهامها هنا فيه معنى النفي، من أحسن أي لا أحسن من حكم الله جل في علاه، لأنه العليم الحكيم. وفي هذا رد على العلمانيين والليبراليين والديمقراطيين الذين يدندنون اليوم أن الحكم بالشريعة لا يصلح في هذا الزمن، وهذا لفساد عقولهم وتلوث قلوبهم بهذا الشر العظيم عياذا بالله رب العالمين. ثم شرع الشيخ رحمه الله في بيان هذه الأصناف فقال: الصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين. الفقير والمسكين لفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فعند الاجتماع فالفقير أشد حاجة من المسكين، وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى والشافعي، واستدلوا بالآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فابتدأ الله جل وعلا بذكر الفقير قبل المسكين، لأن الفقير أشد حاجة. والله جل وعلا قال: وأما السفينة فكانت لمساكين. ومع هذا معهم سفينة، فالفقير أشد حاجة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال: الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم، ما يكفيهم مما تقوم به حياتهم من مأكل ومشرب وملبس. قال: الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم، لا من نقود حاضرة، ما عنده نقود وعملة سواء كان من ذهب أو فضة وما يقوم مقامهم، ولا من رواتب ثابتة، وبعضهم قد يكون له الراتب إلا أنه يتأخر ويكون قليلا. فليس المعنى أن عنده راتب ليس بمسكين وليس بفقير، لا، ولا من صناعة قائمة، ليس من ذوي الحرف الذي يكتسب منها ما يغنيه عن الناس، قد يشتغل لكنها لا تكفيه، وهذا كثير. ولا من غلة كافية في زراعة أو نحوه، ولا من نفقات على غيرهم واجبة، بمعنى أنه يعجز عن هذا، فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة. إذن بيّن الشيخ رحمه الله تعالى الفقير والمسكين بمن لا يجد كفايته. الكفاية هنا فيما يحتاجه في أمر دنيا، ليس المعنى التوسع في المباحات وطلب الكماليات، وإنما لا يجد ما يأكله أو يجده بصعوبة، يتدين يأخذ من ذا وذاك كي ينفق على أهله النفقة الواجبة، فهذا هو الفقير. قال العلماء رحمهم الله: فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، ما مقدار ما يعطى الفقير؟ والراجح في قول جماهير العلماء أنه يعطى ما يغنيه عن المسألة ويكفي حاجته، وكل بقدره. فتحديد السنة من حيث أنه يبقى في هذه السنة عنده مأكل ومشرب إلى السنة القادمة فتأتيه الزكاة، أو أن يغنيه الله جل وعلا. فجماهير العلماء أن الفقير يعطى ما يغنيه ويكفي حاجته لمدة سنة كاملة، وهذه المسألة محل اجتهاد. مثلا أنت توزع الزكاة أو صاحب زكاة رجل غني، فتنظر إلى المصلحة، أتعطي هذه الزكاة لواحد فيغنيه الله جل وعلا، أم أنك تعطي مجموعة من الفقراء للمصلحة الراجح، حيث مثلا لا أغنياء في هذه البلد إلا واحد أو اثنان، فلو أعطيت واحدا بقي الآخرون دون مال، فالمسألة ترجع بارك الله فيكم إلى الاجتهاد. قال: حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه. وهذا كما ترى من أراد العفاف وليس عنده مال لبناء بيت أو إكمال أثاثه مما يحتاجه دون توسع، أو ما يحتاج من مهر ونفقة عرس إلى غير ذلك، فهو رعاكم الله من الفقراء فيعطى من مال الزكاة. وطالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها. طالب العلم كما سيأتي معنا من أهل العلم من يدخله في قول الله عز وجل وفي سبيل الله، حتى لو كان غنيا شريطة التفرغ، أن يتفرغ للدعوة وللخير ولتلقي العلم. فالشيخ يقولها: وطالب العلم الفقير، فقيده بالفقير هنا نبه المصنف على ذلك، لأن أولى من يعطى من الزكاة هم طلبة العلم لما يقومون به من واجب في التلقي، ولسيما إذا أعطي هذا المال فتفرغ فبذل البذل العظيم وتفرغ بارك الله فيكم، فهذا من المصالح الشرعية المرعية. وكان شيخنا عليه رحمة الله يتفقه الطلاب، وكان العلامة ابن باز رحمة الله عليه يرسل لشيخنا مقبل ابن هادي الوادعي أموالا من الزكاة لزواج الطلاب، وأموالا من الزكاة لمعونة الأسر، وهكذا. وهذا الأمر يغفل عنه الكثير، فترى أن طالب العلم يكون عفيفا متعففا لكنه في خير، ومن استعف يعفه الله جل في علاه، لأن من يقوم على هذا سواء كان في صندوق الزكاة أو كان من التجار أو ممن يعرف التجار يوصل هذه الأموال إلى طلبة العلم. فطالب العلم قد تعطيه شيئا من المال، يكون مبتدئا في الطلب، يحب العلم لكن لا يستطيع، يحتاج أن يشتغل، فلو وفرت له لازم شيخه أو رحل إلى العلماء أو غير ذلك، هذه من الأمور المهمة. قال: ويعطى من له راتب لا يكفيه. راتب لا يكفيه، بعض إخواننا هداهم الله نقول له اعطي الزكاة لأهل البلد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ليس المعنى أننا نقول لا تعطى لغيرهم من المسلمين ممن هم في بلادنا، لا، لكن انظر إلى أرحامك، انظر إلى ذويك وأقاربك، انظر إلى أهلك، إلى جيرانك، فكثير من أبناء هذه البلد صار فقيرا يأخذ راتبا 500 دينار ما يأتي إلا بعد 3 أشهر، وإذا أراد أن يخرجه نقدا دفع خمسه أو سدسه من أجل استخراج هذا النقد إلى غير ذلك. فالناس تعاني، الناس تعاني، هذا أمر يتنبه له التجار. قال: لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يكمل كفايتهم لأنه ذو حاجة، وأما من كان له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها، لأنه ليس من مصارفها. الذي عنده كفاية يأكل ويشرب ومسكن ومتزوج وأموره طيبة، ترى من الناس من يكون شغوفا بمال الزكاة عياذا بالله رب العالمين. ولا تنسى أن الزكاة إنما هي أوساخ الناس، فالإنسان كلما استعف أعفه الله. طالب العلم يمتهن له حرفة تعينه على الخير، لا يتمندلن بك متمندل، ولا يلوى لك ذراع وأنت عفيف متعفف. قال: بل الواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحل له. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. رواه البخاري ومسلم. انظر كيف يكون حاله يوم القيامة، لأنه أراق ماء وجهه لهؤلاء فجاء يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. الإنسان ينتبه، والتكسب يعينك على طاعة الله وعلى التوكل على الله وعلى أن تبذل. اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي اليد المعطية التي تعطي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. هذا دليل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب عياذا بالله رب العالمين. وأقبح ما يكون من يشتري بدينه عرضا من الدنيا بخيس. فرأينا والله كثيرا ممن زل وظل بعد أن كان يشار له بالبنان في العلم لما مال إلى الدنيا عياذا بالله رب العالمين. قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه البخاري ومسلم. فالشيخ يسوق الآن الأدلة في تحريم المسألة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه أحمد. وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى عنها وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يسألانه فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحل الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي، القوي الذي يستطيع أن يكتسب. اكتسب هذا القوي ولم يجد ما يكفيه، بذل السبب يعطي، لكن أن يكون قويا شابا ويسأل الناس ولا يشتغل هذا حرام عليه. وهكذا الغني كيف يأخذ؟ هو الواجب عليه أن يعطي المال لا أن يأخذه، أن يعطي الزكاة لا أن يأخذها. إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الصنف الثالث من أهل الزكاة العاملون عليها، العاملون عليها، وهم الذين ينصبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيعطون منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء. ومن شرط العامل أن يكون بالغا عاقلا أمينا. واختلف أهل العلم هل من شرطها أن يكون مسلما، على قولين أصحهما الشرطية، لأن الكافر لا يؤتمن. ثم اختلف أهل العلم كم يعطى العامل على الزكاة، وهذا الذي ذكره المصنف بنحوه قاله ابن قدامة وغيره من أهل العلم. العاملون عليها هم الذين ينصبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة جمعها من أهلها وحفظها، ما تحتاج إلى حفظ، مثلا التمور تحتاج إلى الثلاجات وتحتاج إلى سيارات نقل وتحتاج إلى يعني حراسة على هذه الثلاجات وتحتاج إلى أمور، وتصريفها توزيعها على الناس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني جامعها حافظها ناقلها ومن يعينهم، وهكذا من يسوقها ومن يرعاها ومن
يحاسب والكاتب والكيال ومن يعد، فيعطى كم يعطى؟ من أهل العلم من قال الثمن، من أهل العلم من قال هؤلاء يعطون الثمن، لأن الله عز وجل جعل مصارف الزكاة ثمانية وهم صنف من هذه الثمانية، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يعطى أجرة عمله، ما يحتاجه مقابل عمله. قال: وأما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليه. وهذا أمر لابد أن يتنبه له من يأخذ المال من الأغنياء لتوزيعها على الفقراء، أنه لا يحل له أن يأخذ منها ولو كان فقيرا، لأنه موكل وهو مؤتمن، إلا أن يستأذن من صاحب المال. فإذا قال لك التاجر هذا المال وزعه على الفقراء، هل تأخذ منه؟ الجواب لا، فلست داخلا في العاملين عليه. طيب، هل أنت من الأصناف الأخرى؟ قد تكون غارما، قد تكون فقيرا، قد تكون مسكينا، لكنك هاهنا موكلا، فلا بد من إذن صاحب المال. فترى من الناس من يأخذ مثلا الزكاة أو المال من التجار ويأخذ له سهما أو سهمين نصيبا، فليتنبه لهذا. ولهذا قال الشيخ: وأما الوكلاء لفرد من الناس من التجار في توزيع زكاته على الناس، يستأمنهم التاجر، فليسوا من العاملين عليها. ما يقول أنا من العاملين لأني أنا أخذها وأذهب وأوزعها، لا، الأمر منوط رعاكم الله بمن ولاه ولي الأمر، أما الأفراد هؤلاء فهم في وكالة. ولهذا قال الشيخ: وأما الوكلاء لفرد. قال: فليسوا من العاملين عليها فلا يستحقون منها شيئا من أجل وكالتهم فيها، لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا شركاء في أجرها، لما روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، أو قال يعطي ما أمر كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين، وإن لم يتبرعوا بتفريقها أعطاهم صاحب المال من ماله لا من الزكاة، أي أجرة. لو طلب هذا الذي يوزع المال قال: وأنا أريد، يعطيه أجرة لا من مال الزكاة. بقي لو كان من أصناف الزكاة واستأذن وأذن له لا بأس. الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم، من يتألفهم ولي الأمر لإسلامهم لتقوية إيمانهم، كما سيأتي معنا المؤلفة قلوبهم أصناف، وهم ضعفاء الإيمان، هذا الصنف الأول، أو من يخشى شرهم، تعطيه المال لتأمن شره، فيعطون من الزكاة. هكذا من ترجو إسلامه تعطيه من الزكاة، فلا تعطى الزكاة لكافر إلا للمؤلف. من ترجو إسلامه متى ما أعطيته مالا وأعنته فهذا يعطى، أو أن يدفع عن الأمة وعن المسلمين شرا، كأن يكون في مكان يتسلط فيه أهل الشر على المسلمين فيعطى حتى يكون قيما وقائما بحماية المسلمين في ذلكم المكان وفي تلكم الطريق لغير ذلك. قال: فيعطون من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانهم أو دفع شرهم إذا لم يندفع إلا بإعطائهم. وهذا مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي. يعني ما هو هذا المذهب؟ الآن العلماء قالوا المؤلفة قلوبهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعطون أم لا؟ هل يعطون أم لا؟ فمن أهل العلم من قال لا يعطون بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعطون، وهذا مذهب مالك والشافعي في أحد قوليه ورواية عن أحمد. القول الثاني الذي يرجحه الشيخ كما ترى مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، وهو الصواب، أنه يعطى المؤلفة إذا رأى ولي الأمر مؤلفة فأعطاهم له ذلك. إذن الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وكما ترى أنت الشيخ هنا قال ضعفاء الإيمان أو من يخشى شرهم. قال الصنف الخامس: الرقاب، وهم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، يكونوا عبدا فيكاتب سيده على مبلغ متفق عليه، فيعطي مثلا جزءا ولا يستطيع الإكمال، يعطى هذا من مال الزكاة. وهذا رعاكم الله ومذهب الشافعي وأبي حنيفة في المكاتب، لأن الإمام مالك قال إنها لا تعطى إلا لمن يعني يختص بعتق العبيد، فيعطون من الزكاة ما يوفون به أسيادهم ليحرروا بذلك أنفسهم، ويجوز أن يشترى عبد فيعتق وأن يفك بها مسلم من الأسر. وهذا وجه عند الحنابلة في مسألة أن تعطي الزكاة لفك مسلم أسير، قال هو كالعبد حيث أنه أسير، وهو قول للمالكية، لأن هذا داخل في عموم الرقاب ما قاله الشيخ والصواب. الصنف السادس الغارمون، الذين يتحملون غرامة وهم نوعان: من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة، تشاجرت قبيلتان أسرتان دخل بينهما، فطلبت إحدى القبيلتين أو الأسرتين مالا فدفع تدين هذا المال أو دفع من ماله واقترض الباقي، لم يستطع الوفاء، ما عنده ما يوفي، يعطى من الزكاة. قال فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل، هذه من الحكم، الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر. وعن قبيسة الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، حتى يصيب هذه الحمالة، كم تدين مثلا عليه غرامة 100,000، ولو جاءه أكثر من 100 يأخذ 100 ويرد الباقي. ولهذا قال الشيخ فيعطى من الزكاة بقدر حمالته، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فحلت له المسألة حتى يصيبها، يسد هذه الغرامة وهذه الحمالة ثم يمسك لا يأخذ. وذكر تمام الحديث رواه مسلم: الثاني من تحمل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء، كمن تدين. هنا أهل العلم طرقوا مسألة، وهي من تحمل حمالة في أمر محرم كأن يرابي مثلا، فكثر عليه الدين، صار مدينا غارما ولا يستطيع الوفاء، أيعطى من مال الزكاة أم لا؟ الراجح أن هذه المسألة لابد لها من قيد، وهو التوبة، إذا تاب وندم من فعل المحرم يعطى من مال الزكاة تشجيعا له وإعانة له. أما إذا ما زال على ما هو عليه في الحرام فلا، لأن هذا يكون فيه إعانة له على الشر. قال الثاني من تحمل حمالة في ذمته لنفسه، كأن اقترض مالا لبناء بيت لغير ذلك مما يحتاجه ولم يستطع، وليس عنده وفاء بهذا الشر، فإذا كان عنده وفاء لا تحل له الزكاة، فيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه وإن كثر، أو يوفى طالبه وإن لم يسلم للمطلوب، لأن تسليمه للطالب يحصل به المقصود من تبرئة ذمة المطلوب، وهذا هو الصحيح في المسألة. يعني لو أننا جئنا وأعطينا مثلا صاحب غرامة، لو سيما إذا عرفنا أنه لعاب، إذا أعطيناه المال بذره، كأن يكون زوجا لامرأة وأبا لأبناء ابتلي بالحشيش والمخدرات، فإذا جئت تعطيه مال الزكاة صرفها في هذه الأمور المنكر، فهنا تعطيها مثلا لزوجته، تذهب تسدد دينا يأخذه مثلا من الدكان في مأكل ومشرب إلى غير ذلك. الصنف السابع في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله، وهذا الاختلاف فيه، الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا، أي لا ما يدعيه صاحبه من أنه جهاد، كم نرى ممن يدعي أنه في جهاد وهو في فساد وإفساد، لا لحمية ولا لعصبية، هذا بيان لمعنى الجهاد، لتكون كلمة الله هي العليا، لا من أجل الحمية أن تقوم مع ابن عمك وقبيلتك، ولا لتعصب جاهلي. قال: فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة، أو يشترى بها سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله. وهذا ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو وجه للشافعية وللحنابل، يشترى بها السلاح لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله سبحانه. قال: الصنف الثاني ابن السبيل، وهو المسافر. قال: وهو المسافر الذي انقطع به السفر. فليس كل مسافر ينقطع، لكن هذا ابن سبيل انقطعت به السبل، فهذا يعطى من مال الزكاة حتى يصل، ونفذ ما في يده من مال، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا فيها. ولو كان غني لكن لا يصل إلى ماله بأي وسيلة من الوسائل، كأن يتعدى عليه مثلا السراق فيسرقوا ماله، يأخذوا سيارته فيرمى، أو أن يأتي من بلد قدر النفقة فيها مثلا بقدر ثم تبين أن الأمر أكبر من ذلك، فلم يجد ما تقوم به حياته من مأكل ومشرب وما يوصله ويرده إلى أهله، فمن رحمة الرحيم الرحمن سبحانه أن جعل له نصيبا في مال الزكاة. ونفذ ما في يده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا فيها، ووجد من يقرضه، لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة وإن كان غنيا فيها. هذا مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت، بمعنى أنه يتعمد هذا، يخرج السفرة هذه تكلفه مثلا 1000 دينار فيأخذ 200، ويقول: أنا سأمر على القرية الفلانية والمدينة الفلانية وأخذ إيش من الزكاة وأذهب إلى صندوق الزكاة. ما يجوز له هذا. وعلل الشيخ فقال: لأنها حيلة على أخذ ما لا يستحق، ولا تدفع الزكاة لكافر، لأن مصارفها معروفة والأصل هي مواساة، إلا لمصلحة شرعية في المؤلفة، إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم، ولا تدفع لغني عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرفة أو راتب أو مغال أو نفقة واجبة، إلا أن يكون من العاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله أو الغارمين لإصلاح ذات البين. إذن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني. فالغني يجب أن يخرج الزكاة، لا أن يأخذ الزكاة إلا فيما بين، أن يكون هذا الغني من العاملين عليه فيأخذ، وإن استعف فخير له، أو من المجاهدين في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أو الغارمين لإصلاح ذات البين، تحمل غرامة فهذا يعطى. قال: ولا تدفع الزكاة في إسقاط واجب سواها. وهذا ما يعبر عليه جمهور أهل العلم بمن تجب عليك النفقة، هل تعطى مثلا الزكاة للأب والأم؟ الجواب لا، لا تعطى للأب والأم، لأن النفقة واجبة عليك، على الإبن أن ينفق على أبيه وأمه، فلو أعطى هذا المال حيلة لإسقاط هذا الواجب، أو مثلا يكون يريد مالا من شخص فيقول هذه زكاة، فهذه حيلة، هذا من التحايل. قال: ولا تدفع الزكاة في إسقاط واجب سواها، فلا تدفع للضيف بدلا عن ضيافته. فالواجب إكرام الضيف، تقول هذه 500 دينار من الزكاة ضيافتك. ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلا عن نفقتهما كما تقدم. ولا يجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة، فيجوز أن يقضي بها دينا عن زوجته لا تستطيع وفاءه، وأن يقضي بها عن والديه أو أحد من أقاربه دينا لا يستطيع وفاءه. يعني هنا الشيخ يقول: ولا يجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة. يعني الآن النفقة تكون واجبة وتكون مستحبة، فالنفقة الواجبة ما كان واجبا عليك أن تنفق عليه من ولد، من زوجة، من أب، من أم، لا تعطي الزكاة لإسقاط هذا الواجب. ما سوى ذلك فيقول الشيخ فيجوز أن يقضي بها دينا عن زوجته، حيث أنه لا يجب على الزوج قضاء دين زوجته. وهذه المسألة فيها نزاع، فيها نزاع، والأحوط رعاكم الله أن يترك هذا الأمر. فمن تجب عليك نفقته لا تحل ولا يحل له أن تعطيه من زكاتك. قال ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إذا لم تكن واجبة عليه، ما كانتش هذه النفقة واجبة عليه، لكون ماله لا يتحمل الإنفاق عليهم أو نحو ذلك. ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه، وذلك لأن الله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم، فمن اتصف بها كان مستحقا، وعلى هذا فلا يخرج أحد منها إلا بنص أو إجماع. نبقى على القاعدة، من كانت النفقة عليه واجبة عليك لا يعطى من مال زكاتك، هذا هو الأصل. مع أن بعض أهل العلم ينازع حتى في هذا، لكنه من المتأخرين. رأيت الصنعاني رحمه الله تعالى ينازع في سبل السلام في هذا القيد. قال وفي الصحيحين من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. وهذا رعاكم الله ظاهر، فللمرأة الغنية أن تعطي زكاة مالها لزوجها وأبنائها إذا كانوا من مصارف الزكاة، لأن النفقة لا تجب عليها، لا تجب على المرأة نفقة لزوجها أو أبنائها، إنما الواجب على الأب. قال وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة، رواه النسائي والترمذي وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وذو الرحم هم القرابة قربوا أم بعدوا، ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير وينويه عن الزكاة. هذا في أصح قولي العلماء، لأن هذا من التحايل، دين شخصا ثم قال له بعد سنة مثلا أنا سأخرج زكاة مالي، فهذا المال الذي عندك سأخصمه من الزكاة، فما يجوز، لأن هذا تحايل. لأن الزكاة أخذ وإعطاء، أخذ من الغني وإعطاء للفقير. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وهذا في هذه الصورة إيش؟ إعطاء وإعطاء، إعطاء وإعطاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذا ولا ردا، ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه فلا يجزئ عن مال حاضر يتصرف فيه، ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى، فأداؤه عنه كأداء الردي عن الجيد. ومن أهل العلم كما تقدم يعللون بالتحايل حيلة، سيما إذا علم أن هذا الرجل لن يعطي المال أو سيتأخر، فيجعلها كالحيلة، فهو المنتفع الغني حيث أنه أعطى أو حسب هذا الدين، إذا كان مثلا يرجى رجوعه لكن يرى أنه سيتأخر نوعا ما وسيحسبه في الزكاة، فيقول لا، هذا المال الذي أريده منك أنت في حل لأنني حسبته من الزكاة، ففيه معنى الحيلة ظاهر. قال وإذا اجتهد صاحب الزكاة فدفعها لمن يظن أنه من أهلها، لابد لمن يعطي الزكاة أن يتحرى، فهي مسؤولية. الله جل وعلا جعل له نصيبا من الزكاة لأجل القيام بهذا الحق، أتم قيام من العاملين، ومن العاملين عليها من يقومون بتوزيعها ونقلها، فلا بد أن يتحرى. فتبين بخلافه فإنها تجزئه، وهذا مذهب أحمد والشافعي في رواية عنهم، لأنه اتقى الله ما استطاع، هذا الدليل. ربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خالف أهل الظاهر داود بن علي الظاهري وابن حزم فقالوا لا تجزئ وعلي أن يخرجها. قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل والله لأتصدقن، فذكر الحديث وفيه فوضع صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على غني، فقال الحمد لله على غني، فأتي فقيل أما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. وفي رواية لمسلم أما صدقتك فقد تقبلت. وعن معن بن يزيد رضي الله عنهما قال كان أبي يخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد في الصدقة ولك ما أخذت يا معن. ومعن هو ابن يزيد، الأب تصدق بصدقة، جاء الابن فأخذه فقال الأب والله ما إياك أردت، ما أريد الفقراء والمساكين. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد. إخواني، إن الزكاة لا تجزئ ولا تقبل حتى توضع في المحل الذي وضعها الله فيه، فاجتهدوا رحمكم الله فيها واحرصوا على أن تقع موقعها وتحل محلها، لتبرئوا ذممكم وتطهروا أموالكم وتنفذوا أمر ربكم وتقبل صدقاتكم، والله الموفق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا والحمد لله رب العالمين.